السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام متصلا حول معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن. وتكلم الشيخ الشارح عن خصائص أو وجه إعجاز القرآن، فوصل به الكلام إلى أنه قال: إنما نقرره هو أن وجه الإعجاز في كلام الله تعالى، وأن كلام الله لا يشبه كلام البشر ولا يماثل كلام البشر، وإن البشر لا يمكن أن يقولوا شيئا يماثل صفة الله عز وجل، وأن الناس لا يستطيعون على اختلاف طبقاتهم وتنوع مشاربهم أن يتلقوا أعظم من هذا الكلام، وإلا فكلام الله عز وجل من عظمته لو تحمل البشر أعظم من القرآن لكانت الحجة أعظم، لكنهم لا يتحملون أكثر من هذا القرآن. لهذا تجد التفاسير من أول الزمان إلى الآن، وكل واحد يخرج من عجائب القرآن ما يخرج، والقرآن كنوزه لا تنفد ولا يخلق على كثرة الرد، لا من جهة التلاوة ولا من جهة التفسير. ولكن هنا ملحوظة كأننا ذكرناها لما قال الشيخ: والقرآن كنوزه لا تنفد، وقبلها: وكل واحد يخرج من عجائب القرآن ما يخرج. هذا الكلام يا أخواننا ليس على الإطلاق، بل لابد أن يكون مقيد بدلالات الألفاظ وبأصول الشريعة، لأن مثل هذا الكلام إن لم يضع له ضوابط وقيود الأمر سينفلت. وممن وقع في هذا وأخطأ خطأ بينا عبد المجيد الزنداني لما تكلم عن الإعجاز العلمي للقرآن، وبدأ يحمل الآيات ما لم تحتمل، فهذا من الخطأ البين ويجب أن نحذره ويجب أن نحتاط منه. يبقى نعم، كنوزه لا تنفد ولا يخلق على كثرة الرد، بالضوابط وبالأصول، مراعاة ضوابط الشريعة ومراعاة دلالات الألفاظ إلى غير ذلك. يقول: إذا تبين ذلك فكلام الطحاوي هذا من أصح الأقوال في مسألة الإعجاز، إعجاز القرآن، وهو أن الكلام لا يشبه الكلام. إذا تبين هذا فنقول: كلام الله في كونه لا يشبه كلام البشر له خصائص، فأوله إعجاز القرآن التي ذكرها من ذكر هي خصائص لكلام الله عز وجل، أوجبت أن يكون كلام الله عز وجل ليس ككلام البشر. مثل إذا ما قال شخص: هذا الشعر موزون وهذا البيت فيه كسر، لأن حرفا واحدا نقص في هيئته العامة، لكن له برهان يأتيك يقول أنه كذا وكذا، هذا فلان بصفاته وبحركاته وتصرفاته تدل على أنه ليس بعربي لوجود أدلة على ذلك، لأن هذه خصائص العرب وما تميز به. أو يقول: هذا الحديث معلول، لكن ما وجه علته؟ مثل ما قال أبو حاتم الرازي وغيره ممن تقدموا أن أهل الحديث يعرفون العلة كما يعرف صاحب الجوهر الزيف من النقد. هل تعرف هذا الماس نقي أم ليس بنقي؟ يأتيك صاحب الخبرة ويقول: هذا الماس ليس بنقي، أو يقول آخر: هذا الكتاب طبعته حجرية، هذا مطبوع في روسيا، كيف عرف أنه مطبوع في روسيا وليس عليه اسم الكتاب؟ هذا الكتاب مطبوع في بلدة كذا في الهندي، هل عنده برهان؟ لا، ولكن الصفة العامة هي هذا. ولهذا نقول على طالب العلم أن ينتبه لهذا حتى يخلص من إشكال عظيم في هذه المسألة، مسألة إعجاز القرآن لتنوع الخطاب فيها وتنوع المدركات. نقول: إن كلام الله عز وجل ليس ككلام البشر، وكلام الله عز وجل له خصائص ميزته عن كلام البشر. ما هذه الخصائص؟ نعم، وتنوع المدركات. لا، صحح المدركات. يبقى إذن هيبدأ يشرع الشارح في الكلام عن خصائص القرآن. وإياك أن تنسى أن من أعظم خصائص القرآن أنه معجز، يعني ولكن هو أفرض هذه الخاصية بكلام طويل لبيان وجه الإعجاز. وخلص من ذلك أن وجه الإعجاز أنه ليس ككلام البشر ولا يشبه شيئا من كلام البشر. بعد ذلك انتقل إلى خصائص القرآن فقال: أولا، القرآن كلام الله، واشتمل على ألفاظ العرب جميعا. تجد القرآن فيه كلمات بلغة قريش، وكلمات بلغة هذيل، وكلمات بلغة تميم، وكلمات بلغة خوازن، وكلمات بلغة أهل اليمن وبلغة حمير، مثل قوله تعالى: وأنتم سامدون. قال ابن عباس: السمود الغناء بلغة حمير. حمير، نعم. بعد قريش خفي عليه بعض الكلمات، مثلما قال عمر لما تلا سورة النحل في يوم الجمعة في الخطبة، تلا سورة النحل فوقف عند قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. نظر وقال: ما التخوف؟ سكت الحاضرون. فقام رجل من هذيل فقال: يا أمير المؤمنين، التخوف في لغتنا التنقص. قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: تخوف الرجل منها تامكا قردا. تخوف الرحل، لا معلش، تخوف الرحل من قردا كما تخوف عود النبعات السفن. أو يأخذهم على تخوف، يعني يبدأ بتنقص شيئا فشيئا، ينقصون عما كانوا فيه من النعمة شيئا فشيئا حتى يأتيهم البأس. قال عمر: عليكم بديوان العرب فإن بهم عرفت كلام ربكم. يقول عمر القرشي: خفيت عليه هذه الكلمة لأنها بلغة أخرى، هل يستطيع أحد من العرب أن يحيط بلغة العرب جميعا بألفاظها وتفاصيلها؟ لا يمكن. ولهذا تجد في القرآن الكلمة بلغة مختلفة، وتجد في التركيب النحوي بلغة من لغات العرب، فيكون مثلا على لغة حمير في النحو أو على لغة سدوس أو هذيل. فإذا الألفاظ والمعاني والتركيب النحوية في القرآن تنوعت ودخل فيها كل لغات العرب. هذا لا يمكن أن يكون من كلام أحد، لا يستطيع أحد أن يحيط هذه الإحاطة إلا من خلق اللغات وهو رب العالمين. يبقى الإعجاز أو الخاصية الأولى من خصائص القرآن أنه اشتمل في ألفاظه على كل لغات العرب، وهذا كما قال الشيخ يعجز أحد من البشر أن يحيط به أو يأتي به. الثاني الألفاظ، فألفاظ القرآن الكريم هي الأعلى في الفصاحة، والقرآن كله فصيح في ألفاظه، والفصاحة راجعة إلى الكلمات جميعا، الأسماء والأفعال والحروف، حتى ألف لام ميم فصيح. إذن من خصائص القرآن التي دلت على إعجازه أن ألفاظه جميعا فصيحة، وما استطاع أحد من العرب الذين أنزل عليهم القرآن أن يعيب القرآن في لفظ مما فيه، كما عابوا كلام بعضهم بعضا، بل قال قائلهم: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، إلى آخر كلامه، وهو الوليد ابن المغيرة. الخاصية الثالثة من خصائص القرآن المعاني، المعاني التي يتصورها البشر عند كلامه لابد أن يكون فيها قصور، فإذا تكلم البشر في المعاني العقدية فلا بد أن يكون عنده لا شك قصور، وإذا تكلم في المعاني التشريعية لا بد أن يظهر خلل، وإذا تكلم في المعاني الإصلاحية التهذيبية لا بد أن يكون فيها خلل. ولهذا قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا تنوع المعاني على هذا الوجه التام بما يناسب المعاني الكثيرة التي يحتاجها الناس يدل على أن هذا كلام الله عز وجل، يعني أنه صفته. هذه خصائص كلام الله، فلو قيل تقديرا إننا سنصف القرآن الذي هو كلام الله عز وجل وبه فارق كلام البشر فستتعدد هذه جميعا التي هي خصائص أو أوجه للإعجاز بها، صار القرآن معجزا بجميعها لا بواحدة منها. الوجه الرابع أو الخصيصة الرابعة للقرآن أن القرآن فيه النظم، مثل ما قال الجرجاني، وهي من أحسن النظريات في الكلام في إعجاز القرآن من جهة البيان. القرآن فيه القمة في فصاحة الألفاظ وفي البلاغة. البلاغة متركبة من أشياء: ألفاظ ومعاني وروابط. الحروف التي تربط بين الألفاظ والمعاني وتصل الجمل بعضها ببعض. فالقرآن إذن من أوجه إعجازه أو من صفاته وخصائصه أن نظمه، أعني أن ترتيب الكلام والآيات فيه وترتيب الجمل في الآية الواحدة يدل على أنه لغاية في البيان، ولا يمكن لبشر أو لا يمكن للجن والإنس لو اجتمعوا أن يكونوا دائما على أعلى مستوى في هذا اللفظ. ولهذا فإن تفاسير القرآن حارت في القرآن، حتى التفاسير الخاصة النحوية تجده ينشط في أوله ثم تجده يعجز في آخره. تجده في البلاغة يريد أن يبين بلاغة القرآن فيجيد في موضع ثم بعد ذلك يكسل، لا يستطيع أن يبين تماما. لهذا قال من قال من أهل العلم: العلوم ثلاثة: علم النضج واحترق، وعلم النضج ولم يحترق، وعلم لم ينضج ولم يحترق، والثالث هو التفسير. لأن على كثرة المؤلفات في التفسير وهي مئات فإنها لم تأتي على كل ما في القرآن، لأن الإنسان يعجز العجز البين أن يبين عن كل ما في القرآن. إذن نظرية النظم التي ذكرها عبد القاهر الجرجاني في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة على تفصيل ما فيها، لا شك أنها دالة على صفة من صفات القرآن. الوجه الخامس أن القرآن له سلطان على النفوس، وليس ثم من كلام البشر ما له سلطان على النفوس في كل الكلام، ولكن القرآن له سلطان على النفوس لأنه كلام الله عز وجل، مثلما صار السلطان على ذلك المشرك يعني الوليد، لأنه يرغم الأنوف. وقد كان يعني كما تعلمون أن الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بشهادته على نفسه وبشهادة العرب عليه، كان من أفصحهم ومن أعلمهم بالشعر وبالنثر وغيره، ومع ذلك ما استطاع أن يتمالك نفسه أو أن يتكلم بغير الحق، فقال كلمته المشهورة: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، إلى آخر ما قال. يقول: وقد كان مر أحد الدعاة يخطب بالعربية، وفي أثناء خطبته يورد آيات من القرآن العظيم يتلوها، وكانت امرأة كافرة لا تحسن الكلام العربي ولا تعرفه، فلما انتهى الخطيب من خطبته استوقفته في سكينة وقالت: كلامك له نمط، وتأتي في كلامك بكلمات مختلفة في رنتها وفي قرعها للأذن عن بقية الكلام، فما هذه الكلمات؟ فقال: هي كلمات القرآن. وهذا لا شك، إذا سمعت القرآن تجد له سلطانا على النفس، تلجأ النفس إلى الاستسلام له، إلا من ركب هواه، هذا السلطان يوجد في أشياء. أولا أن آيات القرآن في الصورة الواحدة كما هو معلوم لم تجعل آيات العقيدة على حدة، وآيات الأحكام على حدة، وآيات الخلق والسلوك على حدة، بل تأتي جميعا، وهذا واضح، يعني ما فيش صورة اسمها صورة العقيدة، وخبلك بل الآية الواحدة ممكن تجدها اشتملت على أمر من أمور العقيدة وأمر من أمور الأخلاق أو من أمور العبادة، وهذا كثير. يقول: بل تأتي جميعا هذه وراء هذه، تجد آية تخاطب المؤمنين وآية تخاطب المنافقين، وآية تخاطب النفس، وآية فيها العقيدة، وآية فيها قصص الماضين، وآية تليها فيها ما سيأتي، وآية فيها الوعد، وآية فيها الوعيد، وآية فيها ذكر الجنة وذكر النار، وآية فيها التشريع، ثم ينتقل إلى آية أخرى فيها أصل الخلق، خلق آدم، وهكذا. ففيه تنوع، وهذا من أسرار السلطان الذي يكون للقرآن على النفوس، لأن الأنفس متنوعة، بل النفس الواحدة لها مشال، فالنفس طارة يأتيها الترغيب، وطارة يأتيها الترهيب، طارة تتأثر بالمثل، طارة تتأثر بالقصة، طارة هي ملزمة بالعمل، طارة هي ملزمة بالاعتقاد. فكون هذه وراء هذه وراء هذه تغلق على النفس البشرية أنواع ما تتأثر به، وهذا لا يمكن أن يكون إلا من كلام من خلق هذه النفس البشرية. قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتجد أن القرآن يحاصرك، فأي إنسان أراد أن يفر لا يمكن أن يفر من القرآن، فتأتيه بآية فيها قوة في وصف الكافرين، وآيات فيها قوة في وصف المنافقين، وآيات فيها قوة في وصف المؤمنين، آيات فيها المعاصي الماضي، فيها الحاضر، فيها النبوة، فيها الرسالة، فيها الدلائل، فيها حال المشركين إلى آخره، فيها النبوة بما يحصل على النفس الحية والعقل الواعي الذي يتحرك وعنده همة يحصل عليه الهروب، وهذا لا يمكن أن يحصله في أنواع النفس البشرية الواحدة إلا من خلق هذه النفس وتكلم بهذا القرآن لإصلاحها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فكيف إذن بأنواع الأنفس المختلفة؟ هذا الذي يصلح له الترغيب، وهذا الذي يصلح له الترهيب، وهذا الذي يصلح له وصف الجنة، وهذا الذي ينشأ له الإيمان بالحب، وهذا الذي ينشأ عنده الإيمان بالجهاد، ونحو ذلك. تتنوع الأنفس، وخطاب القرآن للناس جميعا على تنوع أنفسهم، وهذا دليل ثان على أن القرآن له سلطان على النفوس. أيضا القرآن خوطب به من عنده فن الشعر، وما يسميه بعض الناس بموسيقى الكلام، وهذه الكلمة ما ينبغي أن تقال، يعني رنات الكلام. بعض الناس عنده شفافية في التأثر باللحن، بالرنات، بالصعود والنزول في نغمة الكلام. هذا النوع من الناس تجد في القرآن ما يجبره على أن يستسلم له. لبيد بن ربيعة صاحب معلقة وصاحب ديوان مشهور، قيل له: ألا تنشدنا من قصائدك؟ لما وقفت عن الشعر؟ قال: أغناني عن الشعر وتذوقي سورة البقرة وآل عمران. لأنه له تذوق في الفن بخصوصه، فيأتي القرآن فيجعل سلطانه على نفسه فيقصره قصرا. ولهذا قال عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الوجه السادس أو الصفة السادسة للقرآن أو الخاصية السادسة للقرآن التي تميز بها عن كلام الناس أن القرآن فيه الفصل في أمور الغيبيات. فثم أشياء في القرآن أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وكان أميا، مما لم يظهر وجه بيانها وحدتها في كمال أطرها إلا في العصر الحاضر، وهو ما اعتنى به طائفة من الناس وسموه الإعجاز العلمي في القرآن. والإعجاز العلمي في القرآن حق، لكن له ضوابط توسع فيه بعضهم فخرجوا به عن المقصود إلى أن يجعلوا آيات القرآن خاضعة للنظريات، وهذا باطل. يعني إيه؟ هو أتى بنظرية وأعجب بها، ثم قرأ القرآن فوجد أن هذه الآية تؤيد هذه النظرية من بعض الوجوه عن بعد، فبدأ يلوي في عنق الآية ويفسر في الألفاظ كي يتفق مع النظرية. الكلام ده باطل، لأن النظرية كما قلنا هي من الاستدلال المحقق، والاستدلال المحقق كما تعلمون من صنع البشر، وصنع البشر يعتريه الخطأ والزلل. فما العمل إذن إذا تبين بعد حين أن النظرية هذه خطأ؟ واحد يقول لك إزاي؟ ده احنا عملنا تجارب ومعامل إلى غير ذلك. لا، إياك أن تنسى أن الأصل في فعل البشر الخطأ والزلل، فكون أنك تظن أنها ليس فيها خطأ، هذا الكلام أصلا مصادم للواقع. هذا الذي يقول ليس فيه خطأ هو بنفسه خطأ من قبله، وكان من قبله لا يعتقد البتة أن في كلامه خطأ، حتى جاء من بعده فخطأه كذلك، سيأتي من بعدك ويخطئ كلامك. يبقى مسألة أن احنا نسمع النظريات ويعني إيه نحمل الآيات ما لم تحتمل حتى ينبهر الغرب بكتابنا ويدخل في شريعتنا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. يقول فخرجوا به عن المقصود إلى أن يجعلوا آيات القرآن خاضعة للنظريات، وهذا باطل، بل النظريات خاضعة للقرآن، لأن القرآن حق من عند الله والنظريات من صنع البشر. لكن بالفهم الصحيح للقرآن فسمة أشياء من الإعجاز العلمي حق لم يكن يعلمها الصحابة رضوان الله عليهم على كمال معناها، وإنما علموا أصل المعنى، وإنما ظهرت في العصر الحاضر في أصول من الإعجاز العلمي والاقتصادي والتشريعي والعقدي أشياء تكلم عنها الناس في هذا العصر نطول بيانه. من أمثلتها موضوع الربا، واخد بالك؟ موضوع الربا، يمحق الله الربا ويلبي الصدقات، والربا وإن كان في زيادة فهو عاقبته إلى إيه؟ إلى ضمر وإلى هلاك، هذا واقع. ولكن ما فطن له الناس في الأول حتى حدث أو يحدث في العالم كل وقت ما يعني يدمرهم تدميرا، وهم ينطقون ويصدعون بأن السبب المعاملات الربوية. يقول أشياء تكلم عنها الناس في هذا العصر لا نطيل في بيانها، وكل واحدة منها دل على أن هذا القرآن من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوجه السابع والأخير في صفات القرآن، أن الإنسان المؤمن كلما ازداد من القرآن ازداد حبا لله، أي كلما ازداد قراءة وتدبرا وفهما وفكرا ازداد حبا لله. وهذا راجع إلى الإيمان، وراجع إلى أن صفة القرآن فيها زيادة في الهدى للقلوب والشفاء، فالأوامر والنواهي والأخبار التي في القرآن هي هدى وشفاء لما في القلوب، كما قال سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهذا سلطان خاص على الذين آمنوا أنه يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور في المسائل العلمية والمسائل العملية، لهذا لا تأتي فتنة ولا اشتباه إلا وعند المؤمن البصيرة بما في هذا القرآن، لقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إذن من صفات كلام الله عز وجل أنه نور للمؤمن الذي يقرأ القرآن ويعلم معانيه، وهو بهذا النور يفصل في المسائل العلمية والعملية، وهذه لا يلقاها إلا أهل الإيمان. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا إذن سلطان خاص يزيد المؤمن إيمانا، إذا تليت على المؤمن آيات الله زادته إيمانا لما فيها من السلطان على النفوس. إذا تبين هذا فكلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد. وكما قلنا قبل ذلك وقال المصنف أن لفظ القدم لا يوصف به كلام الله عز وجل. والقرآن من الحادث الأحادي وقت التنزل، كما قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، إلى آخر الآية. يعني أن الله تكلم به، وكلام الله أوسع من القرآن، والقرآن جاء على هذا النحو لأنه الذي يتحمله الإنس والجن، لا يتحملون أكثر من هذا، وإلا لصار عليهم كلفة وعند. يقول: هذا ما ظهر لي من تحصيل أقوال أهل العلم في هذه المسألة العظيمة التي خاض فيها المعتزلة والأشاعرة، وقلب النظر من أهل السنة من خاض فيها على هذا النحو، بل لا أعلم من جمع فيها الأود على هذا النحو في كتب العقائد، بل تجدها متفرقة في كتب كبيرة كثيرة في البلاغة وفي الدراسات في إعجاز القرآن وفي التفسير وفي كتب متنوعة. وما أجمل قول الطحاوي: أيقن أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر، وهذا هو الحق. فالقرآن بصورته وهيئته وصفته لا يمكن أن يشبه كلام البشر، حتى رسمه وتنوع آياته وسوره لا يمكن أن يشبهه قول البشر. انتقل المصنف أي الطحاوي بعد الكلام عن هذه المسألة إلى مسألة أخرى من صلب العقيدة، قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. يبدأ يتكلم عن مسألة رؤية أهل الجنة للمولى عز وجل بأبصارهم في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذا برحمته عز وجل. يقول: هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة رؤية الرب عز وجل في الجنة. ورؤية الله في جنات النعيم هي أعلى ما يتلذذ به أهل الجنة، فأهل الجنة أعلى نعيمهم رؤية وجه الله عز وجل، وذلك لأنه منتهى الجمال، ولأن في الرؤية الرضا والإكرام وصلاح القلب برؤية محبوبه عز وجل. فكل أنواع الجمال التي يتعلق بها المتعلقون إنما هي بعض آثار جمال صفات الرب عز وجل، فهي شيء من جمال الصفات، كما أن رحمة الله عز وجل منها جزء يتراحم به الناس، وكذلك جمال الحق في ذاته وصفاته وأفعاله من جماله أفاض على هذا الوجود، فصارت الأشياء جميلة لما أفاض عليها عز وجل من جماله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. البيت الأخير مش موجود، مش كده؟ طب اكتبوه: فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. يقول: ف فكل جمال يطمع إليه الطامع وتتعلق به النفس من جمال المخلوقات في الدنيا أو من أنواع الجمال والتلذذ في الجنة، فإنه ليس بشيء عند رؤيته عز وجل والتلذذ برؤية من أفاض ذلك الجمال وأفاض تلك اللذات على من شاء من خلقه. ولهذا قال من قال من أهل العلم إن الرؤية لله عز وجل هي الغاية التي شمر إليها المشمرون. فإذا كانت الجنة غاية في تشمير المشمر وفي تعبد العابد، فإن أعلى نعيم الجنة وأعظم نعيمها أن يرى المؤمنون ربهم عز وجل، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نظرت إلى الرحمن فاكتست الوجوه نظرة وجمالا وبهاء وحسنا تبارك ربنا وتعالى. قال: والرؤية حق لأهل الجنة، يعني أن الرؤية ثابتة وهي حق لا مرية فيه لأهل الجنة، فأهل الجنة يرون ربهم ويتلذذون بذاك النعيم. قال أي الطحاوي: بغير إحاطة ولا كيفية. فنفي الإحاطة هنا لأن رؤية الله تعالى لا يمكن أن تكون بإحاطة للمرئي، كما قال عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فرؤية الله عز وجل رؤية عيان، ولكن لا يمكن أن يحاط بالله رؤية، كما لا يمكن أن يحاط بالله علما، كما قال: ولا يحيطون به علما. ولكن أصل العلم بالله ثابت، وكذلك الرؤية، فهو عز وجل يرى ولا يحاط به. فلا تدرك الرب الأبصار، لا تدركه الأبصار، لكن أصل الرؤية موجود. فالمنفي إذن في الآيات الإحاطة، وهذا ليس في الرؤية وحدها، لكن في كل صفات الله عز وجل. فإن الله عز وجل بذاته وصفاته لا يحاط به علما ولا يحاط بالله إدراكا ورؤية. يعني بالضبط كده، مسلم له صفة الكرم، ممكن الإنسان يحيط بكرمه؟ نعم، عايش معاه فترة معينة وجد أقصى شيء عنده أن كل من أتاه يطلب طعاما أو شرابا لا يبخل بشيء ويخرج كل ما عنده، يبقى ده أحبه، يعني عرف آخره إيه. وكذلك مثلا إنسان أنت عاشرته معاشرة تامة وعرفت علمه، عرفت له حدود معينة، ليه؟ بقالك معاشره مثلا مضى عليك 40 سنة، فتمكنت من الإحاطة بكل علومه، وهذا موجود فيما بيننا معشر البشر. أما بالنسبة للمولى عز وجل فلا يحيطون به علما لا في ذاته ولا في صفاته. قال: ولا كيفية، يعني لا تكيف رؤية الناس لربهم، وإنما هي حق على ما جاء في الأدلة. والكيفية منفية، لأن رؤية المؤمنين في الجنة لله تبع لصفاته، وصفات الرب عز وجل لا تعرف كيفيته. فرؤية الراء لله عز وجل في دار النعيم والخلود والحبور والسعادة ليست رؤية إحاطة ولا تكيف بكيفية، لأن الله عز وجل في علوه لا يعلم كيف ذلك. ولأن الله في رؤية المؤمنين له لا تعلم كيفية ذلك، ولأن الله عز وجل في كشف الحجاب الذي يحجبه عن رؤية الخلق له لا تعلم كيفية ذلك. فربنا أعلى وأعظم مما يدور في الذهن، أو مما يحوم عليه الخاطر، أو مما يتوهمه المتوهم. فبذلك نثبت الرؤية دون سؤال عن كيفية هذه الرؤية، لكنها رؤية بالعينين، ليست رؤية القلب وإنما هي رؤية العينين كما سيأتي ذلك في الأدلة، وكما استدل المصنف بقوله تعالى كما نطق به كتاب ربنا، وهذا من الذي استعمله أهل العلم كثيرا أن ينسب القول والنطق والكلام للقرآن، يعنون بذلك من تكلم به وهو الرب، فقوله كما نطق به كتاب ربنا لا بأس به، ويستعمله كثير من أهل العلم من المحققين والأئمة. طيب، في هنا في الهامش كلام للفضيل بن عياض، اكتبوا يا أخوانا. قال الفضيل: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف، ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه، وقال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية لا يعلم كيف هو إلا هو، وقال عمر بن عثمان المكي كما في مجموع الفتاوى: واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال، واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال فالله تعالى بغير ذلك. قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية فيها إثبات رؤية أهل الجنة للرب عز وجل، وأن وجوه من رأوا الرب عز وجل ستكون ناظرة، يعني حسنة بهية تعلوها النضرة، والنضرة كما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، دعا له بنضارة الوجه يعني الحسن والبهاء والزين والجمال، وهذا إنما هو لأهل الإيمان. فقوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناضرة يعني يوم القيامة تكون تلك الوجوه ناضرة حسنة بهية، وتلك الوجوه إلى ربها ناظرة، أي ناظرة إلى الرب عز وجل، يعني رائية ربها، تنظر الوجوه إلى الرب عز وجل. واستشهاد المصنف بهذه الآية، آية سورة القيامة، من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن النظر عدي بإلى، وتعدية النظر بإلى تفيد أن معناه الرؤية كما سيأتي بيان ذلك في المسائل. قال سبحانه وتعالى إلى ربها ناظرة، والنظر يأتي لمعان، فإذا عدي بإلى كان المراد رؤية العيان. يبقى إذن النظر في لغة العربي يأتي بمعنى بمعاني من جملتها رؤية العين البصرية. طيب، كيف نحدد المعنى المراد؟ من خلال السياق، يعني في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظر ممكن يكون بمعنى الإمهال والانتظار، ولكن لما عدي بإلى وأضيف إلى الوجوه دل على أن المقصود به رؤية العين اللي هي البصر. الوجه الثاني أن الله جعل النظر إليه مضافا إلى الوجوه، فجعل الوجوه هي التي تنظر إلى ربها، فقال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالوجوه ناظرة إلى ربها، ومحل الرؤية والنظر في الوجه هو العينان. الوجه الثالث أنه قال وجوه يومئذ ناظرة، والنظر والبهاء والسرور والحبور الذي يعلو الوجوه والإطمئنان إنما يكون بالرؤية التي هي منتهى النعيم واللذة، لا بالانتظار الذي لا يدري هل بعده نعيم أو لا. فكون الوجوه بالنظر صارت ناظرة يعني حسنة بهية دل على أن المقصود الرؤية البصرية، لأن هذا أثر الرؤية، وأما مجرد الانتظار فليس كل منتظر للرب ينظر وجهه، بل من المنتظر من يكردس في جهنم والعياذ بالله. وسيأتي مزيد بيان في أوجه الاستدلال في المسائل إن شاء الله. قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، يعني تفسير النظر إلى الرب على ما أراده الله عز وجل وعلمه. والتفسير هنا يراد به أحد نوعي التفسير، وذلك لأنه أثبت الرؤية بحق ونفى في الرؤية التي هي حق الإحاطة والكيفية، فدل على أنه يثبت معنى الرؤية الذي يعلمه السامع للكلام من ظاهر الكلام. فلما نفى الإحاطة والكيفية دل قوله والرؤية حق لأهل الجنة أن الرؤية على ظاهرها، وهذا هو المعنى الأول للأشياء، هو المعنى المتبادر للذهن في الصفات، نقول هذا على ما يتبادر إلى الذهن، فصفة الرحمة معروفة وصفة الكلام معروفة إلى آخره. النوع الثاني من التفسير هو التفسير لتمام المعنى وللكيفية، فإن تمام المعنى والكيفية لا يعلمه إلا الله، كما قال وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة من وقف هنا، فأراد بالتأويل الذي هو التفسير تمام المعنى والكيفية. فإذا تفسير النظر إلى الرب الكريم بتمام معنى لا نعلمه، وتفسيره على ما أراده الله هو حق، وتمام المعنى لا نعلم كيف ذلك. كيف تعطى العيون القدرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل له هل رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه، وقال رأيت نورا كما في الصحيح من حديث أبي ذر. وموسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه عز وجل قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قالت طائفة من السلف كشف الله عز وجل من الحجاب قدر هذه أنملة واحدة فساخ الجبل. فرد طلب الرؤية على موسى عليه السلام لأنه لن يقدر على ذلك، وكذلك قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره لا منتهى له. يعني إيه؟ يعني لو كشفه ما بقي أحد من خلقه، ومن أجل هذا ما كشفه. فالناس ليس عندهم القدرة على الرؤية في الدنيا، أما كيف تكون عندهم القدرة على الرؤية في الآخرة، وكيف تكون قواهم وكيف تكون قدرتهم وكيف يعطون الرؤية، وعلى أي حال تكون الرؤية، تفسير ذلك كله على تمام معنى لا يعلم، كما قال الطحاوي. وتفسيره يعني بتمام معنى بما يزيد على إثبات الرؤية وأنها حق على ما أراد الله تعالى وعلمه، لا ندخل في ذلك متأولين ولا متوهمين، كما ذكر بعد ذلك. وهذه الكلمة تشبه ما ذكره ابن قدامة وغيره عن الإمام أحمد وعن الإمام الشافعي في الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الصفات، صفات الرب عز وجل، أنهم قالوا أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى. وهذا استدل به بعض أهل التأويل على أنهما يعني الإمامين يعنون بذلك التأويل لا كيف أي لا نكيف الصفات، ولا معنى أي لا نثبت المعنى بل نفوض المعنى والكيفية، وهذا ليس بمراد، بل المراد من قولهم إمرار الصفات كما جاءت لا كيف ولا معنى أن معناها إثبات الصفات على ما دل عليه ظاهر الكلام، لأن الصفة لا نثبتها إلا بما دل عليه ظاهر الكلام، فمعنى نفي الكيفية عن الصفة أي الكيفية التي نحى إليها المجسمة، ونفي المعنى في قولهم لا كيف ولا معنى أي المعنى الذي ذهب إليه المؤولة الذي يخالف ظاهر الكلام ويخالف الإمرار كما جاءت، فمن كيف فقد صار مجسما أو صار مكيفا، ومن أول المعنى فقد دخل في الكلام بما يخرج اللفظ عن ظاهره. لهذا قال قول القائل لا كيف ولا معنى يعني لا كيف كما يقول المجسمة ولا معنى كما يقول المؤولة بما يخرج تلك الآيات والأحاديث عن ظاهرها المتبادر منها من إثبات صفات الرب عز وجل والأمور الغيبية بعامة، وهذا كما قال الطحاوي تفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. في هنا مسألة كثيرا ما ننبه إليه، وهي لابد أن يكون عندك المعتقد الصحيح كما ينبغي بأدلته من الكتاب والسنة، وتعرف أيضا معتقدات الأئمة كما حررها أهل العلم، وبعد ذلك إذا قرأت في كلام أحدهم ما يوهم غير ما قرأته لابد أن تقف، واخد بالك؟ يعني بعض إخواننا ذكر لي أن بعض أهل العلم قال أن سن القوانين من ولي الأمر يدل على أن ولي الأمر استحل الحكم بغير ما أنزل الله، وممكن يكون قرأ هذا الكلام لبعض أهل العلم. طيب هذا الذي قرأت له ما نعلمه عن شيوخه وعنه غير ذلك، يبقى لابد أن يكون الكلام جاء في سياق معين، أو لابد أن يوجه الكلام وجهة تتفق مع معتقد الإمام تماما، كما قاله الإمام الشافعي أحمد قال أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى، ظاهر العبارة ده هي التفويض، واخدين بالكم؟ لا كيف ولا معنى، فوض في إيه؟ الرحمن عرش استوى، ما نعرفش إيه معنى استوى ولا نعرف كيف استوى، فوض. والتفويض كما تعلمون شر من التعطيل وشر من التأويل. طب يبقى المعنى الكلام ده لازم يتفهم طبقا لأصول المعتقد وطبقا لمعتقد هؤلاء الأئمة، هو ده يا أخوانا الذي أرضه الشيخ لما استطرد في هذه العبارة، وهذا الذي ينبغي علينا أن نعممه على كل أئمة المسلمين. شيخ الإسلام ابن تيمية معتقد واضح، الإمام الشافعي وأحمد كذلك، ابن مندة وابن خزيمة والرازيين وغيرهم اعتقادهم واضح، فحينما نقرأ لأحدهم كلام أو نسمع من أحدهم بعض الكلمات تخالف المعتقد لا بد أن تؤول على وجه يتفق، وإلا لعل هذا كان كلام الشيخ في القديم وعدل عنه ورجع إلى الحق، ولا غرو في ذلك. لذلك خدوا بالكم من الأمور دي بالذات، لأن هي دي قطب الرحى عند المبتدعة للطعن في أئمة السنة أو للتلبيس، واخد بالك؟ طيب يبقى أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى، لا كيف واضح، طب ولا معنى نفى المعنى الذي ذهب إليه المؤولة، يبقى لما قالوا يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق قدرتهم، قال لك لا، لا معنى، مش هو ده المعنى المقصود. طب لما قالوا استوى بمعنى استولى، مش هو ده المعنى المقصود. لما قالوا ينزل ربنا تنزل رحمته سبحانه وتعالى، قال لك لا، مش هو ده المعنى المقصود. يبقى نفي المعنى الذي ذهب إليه المعولة، ونفي الكيف الذي ذهب إليه المجسمة أو الذين كيفوا. هكذا يفهم كلام أهل العلم كما ينبغي. ودي مسألة بنركز عليها غاية التركيز. يعني كلام العلامة ابن باز رحمة الله عليه، وكلام الألباني والعثيمين وغيرهم من أئمة ومن أساطين السلف في الحاكمية التفصيل، ده كلام، واخد بالك؟ طيب لما تيجي تسمع كلامهم في بعض المواقف ككلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في نقد القومية العربية، واخد بالك؟ ظاهر الكلام يفهم منه غير الذي قرره الشيخ، يبقى يحمل هذا الكلام المبهم أو المشتبه على الكلام المحكم الواضح. كذلك من أعلى ومن أكثر من تلقى عنهم الشيخ ابن باز العلم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اللي هو جد الشيخ صالح، واخد بالك، من أكبر شيوخه، ومع ذلك قال كلامنا في الحاكمية هو كلام الإمام. يبقى لما ينسب إلى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله بعض الفتاوى أو بعض الكلمات، خير من يفهم كلام الشيوخ تلامذتهم. فلما يفهم لك لا، هذا ليس بمقصد الشيخ، لابد أن نقر ونخضع لهذا الكلام. لأن يا أخوانا دايما الإمام وهو يتكلم بيتكلم بمقتضى الحال وبما يمليه عليه الوقت اللي هو فيه، فممكن ما فصله يجمله، لأن مش كل مسألة هيفصلها إذا ذكرت، وكل ما تكلم فيه بإيضاح ممكن يتكلم فيه بإجمال، فلا بد أن يحمل هذا على هذا حتى تستقيم الأمور. أما من سلك غير هذا المسلك فلا شك أنه من أهل البدعة. يقول قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمنين ربهم بالتواتر، وعد ذلك متواترا في أكثر من 20 حديثا وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم جاءت في إثبات الرؤية، وهي أحاديث متنوعة مختلفة في ألفاظها وطرقها عن عدد كبير من الصحابة، فهي متواترة. ولهذا كفر طائفة من أهل السنة من أنكر رؤية الرب عز وجل، لأنه إنكار للمتواتر من القرآن وللمتواتر من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الحق. قال فهو كما قال، أي على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، يعني لا نخرج عن هذا الظاهر متأولين ولا متوهمين بأهوائنا بما يجعل للرؤية كيفية معينة فنثبت الرؤية بكيفية، أو لأجل الكيفية ننفي الرؤية كما ذهب المعتزلة وكما ذهب المجسمة، فالمعتزلة توهموا أن الرؤية تكون بكيفية فنفوا، والمجسمة توهموا أن الرؤية تكون بكيفية فأثبتوها على تلك الكيفية. إذا تبين هذا المعنى العام في كلام الطحاوي ففي هذه المسألة العظيمة مسألة الرؤية مسائل نقف عندها إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.